العربي الجديد بودكاست. هل أصبحنا في حاجة إلى مصطلح جديد لنسويتنا؟ هل يكفي اليوم أن تكون المرأة نسوية أو المرء نسوياً لتحرير المرأة مما عانت منه عبر التاريخ وضمان حصولها على جميع حقوقها؟ هل من خطر معين في الاكتفاء بالمصطلح فحسب؟ هل يحمل المصطلح من دون محددات معنى معينا أم أنه دال فارغ في حد ذاته؟ هل يمكن أن تحمل النسوية نفسها التي تدعو إلى المساواة بين الجنسين قيماً لا تساوي بين النساء كافة؟ هل يمكن للنسوية التي تحارب العمل الجندري، أي عدم الانتباه إلى الفروقات بين هوية جندرية وأخرى، أن تكون نفسها عمياء عن الفروقات الاقتصادية والاجتماعية بين امرأة وأخرى؟ هل الاختلافات بين نسوية وأخرى لا تفسد في الود قضية؟ ما المشكلة في مصطلح نسوية؟ وما الذي دفع الفيلسوفة السياسية الأمريكية نانسي فريزر مع عدد من الفيلسوفات إلى تأليف كتاب بعنوان نسوية من أجل 99%، وهو مانيفستو لنسوية اجتماعية جديدة؟ هل أصبحنا في حاجة إلى مصطلح جديد؟ ما الذي يدفع عدداً من النسويات الأكاديميات والناشطات عبر العالم اليوم إلى المطالبة بنحت مصطلح جديد للنسوية يميزها عن بقية الحركات والأفكار النسوية؟
بصراحة، مو دائماً بحس النسوية عم تعبر عني. يمكن بتدافع عني، بس مو دائماً بتعبر عني. ما بعرف إذا الجهل مني، بس اليوم لما بسمع خطابات نسوية ما عم حس حالي جزء من هاي الخطابات. ما عم تقدر هاي الخطابات تلمس همومي، مخاوفي الداخلية، أو تعبر عني كامرأة. يمكن مو كل شيء متاح وسهل بالنسبة إلها.
لم تعد الأفكار النسوية مقتصرة على المجالات الخاصة، فمن السياسة إلى الإعلام والفن امتدت الشعارات والمقولات النسوية إلى جميع المجالات، ومن هيلاري كلينتون إلى إيفانكا ترامب، ومن إيما واتسون إلى بيونسي، أصبح التصريح عن الموقف النسوي بدهياً في العالم، مع أخذ التصريحات النسوية الخجولة والإشكالية في العالم العربي في الحسبان. ها هي إيفانكا ترامب تؤلف كتاباً بعنوان النساء العاملات، إعادة كتابة قواعد النجاح، وها هي شيريل ساندبرغ كبيرة مسؤولي التشغيل في فيسبوك تنشر كتاباً بعنوان تقدمي إلى الأمام، المرأة والعمل وإرادة القيادة. تعد ساندبرغ من أبرز أنصار نسوية الشركات، وقد صنعت اسمها وأموالها من خلال تشجيع النساء على إدارة الشركات وإقناعهن بأن الطريق إلى المساواة يجب أن يتحقق من خلال عالم الأعمال. وها هي الأستاذة الجامعية آن ماري سلوتر تؤلف كتاباً بعنوان لماذا لا تزال النساء عاجزات عن الحصول على الأشياء كلها؟ وهنا يبرز سؤال، متى أصبحت مشكلة النساء مشكلة نجاح في العمل؟ وإلى أي مدى يحق لنا كنسويات أن نكون سعيدات بنسوية هيلاري كلينتون أو حتى بالنسوية الترامبية؟ يبدو غريباً فعلاً الاكتفاء الشائع اليوم بمصطلح نسوية وحده. هل الاختلافات بين نسوية وأخرى لا تفسد للود قضية؟ أو لحظة، هل هناك اختلافات فعلاً بين نسوية وأخرى؟ يبدو هذا السؤال ساذجاً جداً أمام عدد التوجهات النسوية الهائل، لكن يبدو واضحاً جداً وبالقدر نفسه أن هناك خطاباً نسوياً جديداً سائداً يطغى على جميع التوجهات النسوية ويساوي بينها، وأن هذا الخطاب لا يطمس الاختلافات فحسب، بل يضع بطريقة أو بأخرى حداً ونهاية أو ربما استمرارية زائفة للنضال النسوي الفعلي. فحين تزال التعيينات والتحديدات عن أي مصطلح أو أي دال كمصطلح النسوية هنا، يصبح المصطلح فارغاً جاهزاً لأن يملأ بصورة غير واضحة بمعان وأجندات تحددها الخطابات والإيديولوجيات السياسية السائدة. وهنا يطرح سؤال أيضاً، كيف ملئ وبماذا ملئ مصطلح نسوية في الآونة الأخيرة؟ إلى ما يدل مصطلح نسوية اليوم؟
شو بيخطر عبالي لما بسمع كلمة نسوية؟ القوة، الطاقة، يمكن التمكن، تغلب على المصاعب، على البطريركية، على الذكورية، تحرير الذات وتحقيق الذات يمكن.
تسأل الأستاذة الجامعية المختصة في الدراسات النسوية كاثرين روتنبرغ، كيف حلت مفردات مثل السعادة، المسؤولية، التقدم والنجاح محل العدالة، الحرية والمساواة في الفكر النسوي؟ وفي محاولة الإجابة عن هذا السؤال، لا بد من العودة إلى الموجة النسوية الثانية التي بدأت في أوائل الستينيات في الولايات المتحدة الأمريكية، ودعت إلى المساواة في الحقوق بصورة أساسية. في عام 1961 شكلت اللجنة الرئاسية المعنية بوضع المرأة من أجل إبلاغ الرئيس الأمريكي جون كينيدي بالقضايا المتعلقة بالمرأة، ثم سن قانون المساواة في الأجور في العام 1963. وهنا تسأل جوديث جرانت، من أين جاءت هذه المبادرة النسوية؟ وكيف استحوذت على اهتمام النخب الحكومية؟ كيف وضعت قضايا المرأة على جدول أعمال الإدارة الأمريكية من دون ضغوط من حركة نسوية منظمة؟ تجيب أيزنستاين بأن قانون المساواة في الأجور لم يحظى على انتباه الإدارة إلى حين وضع مقابل قوانين حماية العمل، أي تلك القوانين المصممة لحماية نساء الطبقة العاملة. فلم ينظر في قانون المساواة في الأجور الذي كان مطروحاً على الطاولة السياسية منذ عقود إلا حين اقترح إحلاله محل قانون العمل الذي كان يحمي المرأة العاملة أو الأم غير المتعلمة من خلال منحها أجراً خاصاً. أي أن قانون المساواة في الأجور كان قانوناً يستهدف النساء المتعلمات والأكاديميات اللواتي يطمحن إلى دخول مجالات عمل كالطب والهندسة والمحاماة، إلى أنه كان قانوناً لا يعبأ بالنساء العاملات غير القادرات على دخول هذه المجالات. وقد جاء منح الأجر لنساء الطبقة العليا مقابل حرمان المرأة العاملة من الأجر المخصص لحمايتها. تقول فريزر في كتابها آنف الذكر،
تلك النسوية التي تتمركز في شمال العالم بين شريحة المديرين والمهنيين تركز على المشاركة في مجالس الإدارات. هذه النسوية مكرسة لتمكين عدد ضئيل من النساء ذوات الامتيازات من الصعود في السلم الوظيفي في الشركات. وعلى الرغم من أنها تدين التميز وتؤيد حرية الاختيار، فإنها ترفض معالجة القيود الاقتصادية الاجتماعية التي تجعل من الحرية والتمكين أموراً مستحيلة بالنسبة لأغلبية النساء. يبدو أن هدف هذه النسوية ليس المساواة، وإنما نظام الجدارة.
مع تحول مسار الموجة النسوية الثانية نحو دخول النساء سوق العمل، وتحول مسار المطالبة بالحقوق نحو المطالبة بحق المساواة في الأجر، ظهرت نسوية المينستريم، أي نسوية الاتجاه الدارج والسائد، التي تمثل بصورة أساسية النساء البيضاوات المتزوجات اللواتي تقتصر مطالباتهن على دخول سوق العمل والحصول على أجر مساو لأجر الرجل. وظهرت فجوة بين نسوية العمل ونسوية المينستريم التي تشير بمصطلحات اليوم إلى استحواذ السياسات النيوليبرالية على النسوية ودخول النسوية في علاقة خطيرة مع اليمين. ومنذ ذلك الوقت بدأ خطاب نسوي جديد بالانتشار، وهو خطاب يميني يركز على العمل والسعادة والريادة والنجاح. وقد ترافق هذا الانتشار والتداول مع اختفاء مفردات أساسية من الخطاب النسوي كالمساواة، وظهور مفردات جديدة تركز على المتعة وتحقيق الذات. فحتى حين تتناول نسوية المينستريم المساواة، فإنها توظفها لغايات محددة معينة تتعلق بالحصول على المساواة في الاعتراف بالهوية الجندرية أو المساواة في حق العمل. ليس إلا إن السبب الرئيسي في هذا التحول هو عدم تمسك الموجة النسوية الثانية بالنقد المادي الذي ينظر في الشروط الاقتصادية والاجتماعية ويحللها، وهذا هو سبب ظهور الموجة النسوية الثالثة ونسوية ما بعد الحداثة وغيرها. إن المشكلة في نسوية المينستريم التي تزداد انتشاراً يوماً بعد يوم، وهي النسوية التي نجدها في جميع الإعلانات التجارية ومواقع التواصل الإلكتروني، لا تقتصر على استخدام اللغة النسوية من أجل تعزيز السياسات النيوليبرالية أو على إنتاج أنواع جديدة من العنصرية والتمييز، أو حتى على إفراغ النسوية من معناها وتسخيفها وجعلها سلعة للاستهلاك المؤقت أو وسيلة لتحقيق غايات شخصية. إن المشكلة بالأحرى تكمن في نظام القيم ونوعية الرغبات التي يغرسها هذا النوع من الخطاب النسوي الذي يدعي العقلانية السياسية في نفسية المرأة، ما يجعل حياة المرأة الخاصة والعامة نوعاً من البزنس، وينتج نوعاً خاصاً من الذوات النسوية التي تمجد الفردية وتقصي الآخر تماماً، وتقتصر غاياتها على تحقيق أكبر قدر من الربح والفائدة وتجنب أكبر قدر ممكن من الخسارة.
إن قصة الحب التي بين هذه النسوية وبين الترقي الفردي تخترق بالقدر نفسه عالم مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تخلط بين النسوية وصعود أفراد من النساء. في ذلك العالم تخاطر النسوية بأن تصبح مجرد هاشتاج ووسيلة لترويج الذات تستخدم لترقية قلة أكثر من أن تحرر كثيرين.